الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإن الكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة
من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لتخرج الناس من اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان إلى اتباع أوامر الرحمن جل وعلا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فما عليك الناس هو ظلام وجهل، وما يدعوهم الله إليه هو نور وإضاءة ووضوح وسلامة وهداية وتوفيق. تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربك، أي بأمر الله، فالله تعالى هو الذي أذن لك ويسر لهؤلاء الانتقال من الجهل إلى العلم، ومن اتباع الهوى إلى اتباع الحق، ومن العمى إلى البصيرة، فيتحول بإذن الله وتوفيق الله وعون الله وإرادة الله إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد، العزيز الحميد هو الله، فالله تعالى هو ذو العزة والمنعة، وهو المحمود في كل أفعاله وأقواله، وصراطه هو الصراط المستقيم، هو الصراط الذي لا عوج فيه، هو الصراط الذي لا متاهات فيه، هو الصراط المنجي، هو الصراط الموصل إلى جنات الله ورضوانه. فأنت بهذا القرآن تقود الناس إلى ذلك الصراط المستقيم، وأنت بدعوتك الناس لاتباع هذا القرآن تكون قد أخرجتهم أو أخرجت من تبعك منهم من أن يتردوا في جهنم إلى أن يسعدوا بجنات النعيم، وهذا لا يكون إلا بإذن العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. جاء لفظ الجلالة مذكورا في الله على معنى الإتباع للعزيز الحميد، والعزيز مجرور بالإضافة إلى بإضافة الصراط إليه، فالصراط مضاف والعزيز مضاف إليه، والحميد أيضا إتباع للعزيز، وكذا لفظ الجلالة. وقرئ الله الذي له ما في السماوات والأرض على الاستئناف، والأشهر هو الفصل للإتباع على ما قبلها، وهي قراءة الحفظ. صراط الله العزيز إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله تبارك وتعالى هو الذي يملك السماوات وما فيها والأرض وما فيها، فالذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الله، هو المالك لها. وحينئذ هو المتصرف فيها والمدبر للأكوان والكائنات العائشة فيها من حيات وحيوانات وإنس وجن وجمادات ونباتات. ثم توعد الكفرة فقال جل وعلا: وويل للكافرين من عذاب الدنيا. وويل كلمة عذاب أوادي في جهنم، فسير في جبال الدنيا لذابت في الأرض. ويل للكافرين من عذاب شديد. والأرجح في هذا السياق أن تكون كلمة عذاب أو كلمة وعيد، لأنه يتوعدهم بالعذاب الشديد. العذاب من حيث هو مؤلم وموجع، فإذا وجد بالشدة كان هذا أبلغ في النكاية لهؤلاء الكفرة الذين جاءتهم هذه الآيات البينات، ومع هذا لم ينفعوا إليها ولم يقبلوا الهدى الذي جاءت به، فويل لهم من هذا العذاب. وهذا العذاب موصوف بالشدة. هؤلاء الكفرة ما شأنهم؟ ما حالهم؟ ما صفاتهم؟ يقول تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا يعني يحبون حبا شديدا، يحبون الدنيا حبا شديدا، هي غايتهم وهي مقصودهم وهي التي يطمعون فيها ويعملون لها. فمتاع الدنيا هو غايتهم ومرادهم، وأما الآخرة فلا يقيمون لها اعتبار، وهذا دليل على عدم إيمانهم بالآخرة، لأن عدم الإيمان بالآخرة يجعلهم يوقفونها ولا يبالون بها، إنما الذي يهتمون به هو متاع الدنيا، ومتاع الدنيا قليل. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار النبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في الآخرة، في الآخرة يأتي التفاوت بين الناس والفارق بينهم، فإما متاع دائم وإما عذاب دائم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أن يغتروا بها الذين لا يعرفونها، وأما الذين يعرفون الحياة الدنيا فلا يغترون بها، وإنما يتعاملون معها لصالحهم فيستثمرون العيش فيها واللحظات والأيام والشهور والسنوات لصالحهم ببذر الحسنات التي تتكاثر وتتضاعف عند الله يجدونه يوم القيامة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بمعنى يلتفتون عنها وينصرفون عن سبيل الله. وسبيل الله هو دينه وهو الإسلام، أو بمعنى يصدون الناس ويصرفون الناس عن اتباع الحق، وكلاهما يقع. فالإنسان الذي لا يؤمن يدعو الناس إلى الانصراف عن الإيمان، فهم بأنفسهم يصدون ويصدون غيرهم، يصدون أنفسهم كما في حال المنافقين إذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، وكذلك يصدون غيرهم إذا رأوا إنسانا متجها للخير قالوا نستعد حالك، اشتغل بأمر الدنيا وانفع نفسك ولا تشتغل بتردد على المساجد وصيام وقيام أو اهتمام بأمر معروف ونهي عن منكر، تشغل نفسك بهذه الأشياء تضيع أمورك النافعة من التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات أو نحوها، تقوم هذه أمور تنفع بها نفسك. فهؤلاء يصدون عن سبيل الله بأنفسهم ويصدون غيرهم، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يحبون أن تكون سبيل الله معوجة ومائلة لا تستقيم، بمعنى أنهم لا يريدون أن يقوم أمر الله ولا أن تظهر شعائر الله ولا أن يقوى دين الله ولا أن تبتدع كلمة الحق. يصابون بالهلع والخوف إذا رأوا شيئا من الخير قد قام، وإذا رأوا فضيلة من الفضائل قد برزت، وإذا رأوا اتباعا للحق قد ظهر بين الناس، فهذا يزعجهم ولا يريدونه، وإنما يبغونها دائما ضعيف، أن يكون الحق ضعيف وأن يكون الباطل هو الظاهر، كما هو المشاهد في كثير من قطاعات هذه الأرض ممن يسعى لإحماد الحق وإظهار الباطل، من يسعى لإعلاء المنكرات وتبكي الحقوق والواجبات. فهذا شأن هؤلاء الظلمة الكفرة في قديم الزمن وفي الحديث. في أيامنا هذا نسمع كثيرا من الذين يستاءون إذا رأوا أمرا من أمور الدين قد قام، ويعملون جاهدين لمسح الرذائل والفساد في العرض. يقول جل وعلا واصفا هؤلاء: أولئك في ضلال بعيد. فذكر في الأول ويل لهم من عذاب شديد، وهنا ختم حالهم بأنهم في ضلال بعيد، أي أن ضلالهم ليس هينا أو قريبا أو سهلا تعديله، وإنما هم في غاية الانحراف عن الحق والبعد عن الصواب، فهم في ضلال بعيد، وتعديلهم وتوجيههم إلى الحق من الأمور البعيدة.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
ثم ذكر جل وعلا منة تمتن بها على العباد، فيقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله، ويجعلهم من جنس اولئك القوم، ان يختاروا لكل امه نبيا منهم، لا يرسلوا رسولا غريبا عليهم، وانما يكون منهم يعرف أسرارهم ويحسن التعامل معهم وهم يعرفون. ما كان يرسل ملائكة، وإنما كان يرسل من جنسهم، وأيضا بلغتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسانهم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أحد إنه أرسل للعرب خاصة، وإنما أرسل لجميع الثقلين الإنس والجن، عربهم وعجمهم إلى قيام الساعة. وهو عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، ولم يوجد مشكلة في هذا لا في قديم الزمن ولا حد. ولهذا جاءه من عطاف الدنيا من عربها وعجمها، وفهموا منه وفهم منهم، وتعلموا الإسلام وعلموه. والآن في مجلسنا هذا هناك من الصين يفهمون الإسلام مثلما يفهم من كان بمكة، وهناك من المغرب، وهناك من الجنوب، وهناك من الشمال، وهكذا. فليس محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لأهل مكة فقط أو لأهل الجزيرة أو للعرب، وإنما هو للناس كافة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ومنهم أنت أي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بين للناس ما نزل إليهم، وتلاحظون أن كل شعوب العرب يحفظون القرآن كما نحفظه نحن العرب ويقرؤونه كما نقرأه إلا لا. فإن كان أحدهم يلحن في محادثاته وكلامه مع الناس لكنه في القرآن ينطقه نطقا سليما. وهذا مشاهد في جميع الجنسيات على وجه الأرض في هذا الزمن الذي نحن ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أي أن الله تعالى يصف بعض الناس عن اتباع هذا الذي نزل إليك وكذلك الذي نزل من قبل تعالى ويوفق من شاء من عباده لاتباع الحق فيقبل الحق وينقاد له. وهذا بأمر الله تعالى الكريم. وإلا فأمر الله الشرعي هو الهداية. فالله تعالى أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى ورحمة للعالمين. ولكن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذه هداية التوفيق والإلهام. فالهداية إنما هي بيد الله. ولكن الله جل وعلا عرض أمره وبين الحق لمن أراده. فكان الإنسان يضل مع اتباع الحق له يكون في هذا ملوما لتقصيره في اتباع ما تبين له الهدى من الهدى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا عزيز بمعنى أنه لا يغالب في أمره وهو جل وعلا حكيم في حكمه وفعله فلا يتصرف إلا عن حكمة ولا يفعل إلا عن حكمة. فهو جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون بمقتضى حكمته ولا يغالبه شيء لعزته وقوته وجبروته.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور أخرج قومك من الظلمات إلى النور وبشرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار.
ثم بعد هذا أكد المولى جل وعلا بالواو واللام وقد أنه أرسل رسلا ومنهم موسى عليه السلام فيقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ونذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما يصد به من الألم والشقة من قومه الذين لا ينقادون لحجه مع وضوح دعوته وحرصه عليه الصلاة والسلام على دلالتهم. يقول إن موسى عليه السلام قد أرسلناه قبله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بآيات كثيرة منها العصا واليد ومنها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الآيات الست ومع هذا لم ينقاد لها. الإنسان يأخذ الماء من النهر فإذا أراد أن يشرب منه خرج منه. الضفادع تكاثرت عليهم وملأت ثيابهم وعوانيهم. القمل عيشهم كله أثره الجود. وغير ذلك من الآيات البينات والتي كانوا يلجأون فيها لموسى ويقولون خلصنا من هذه المشكلة ونتبعك
فيدعو الله تعالى فيقول عنهم ما يجدوا ثم لا ينقادون. ثلاثة قضايا من عدم انقياد قوم السلف، وهذا خطاب موجه بمحمد عليه الصلاة والسلام لأجل تخفيف معاناته بسبب عدم انقياد قومه له. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج قومك من الظلمات أي ظلمات عبادة فرعون إلى النور عبادة الله. وهذا هو ما عاشه موسى مع قومه، وما حصلت فيه المباراة بينه وبين قومه عندما اتهموه بالسحر، فتبين أن عمله ليس بسحر، وسجد السحرة وآمنوا، ولكن فرعون ومن معه لم يسلم. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله أي بنعم الله تعالى عليهم، بالأيام التي مرت بهم، أيام العسرة وأيام الفرح، الأيام التي ابتلون فيها بالمصائب، والأيام التي يفرج عنهم فتتحول إلى سرور. تذكرون بهذه الأيام، اذكروا ما كنتم فيه من كرب في سنة كذا، واذكروا ما كنتم فيه من نعمة في سنة كذا. من أين هذا؟ هل هو من فرعون أم هو من الله؟ فالله تعالى يقول وذكرهم بأيام الله، أي الأيام التي مرت عليهم من أيام العسر وأيام اليسر. إن في ذلك لآيات أي مواعظ ومنبهات لكل صبار شكور. وهذا خطاب لنا، هذا المقطع أو هذا جزء من الآية، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، توجيه لهذه الأمة. انتبهوا لا يقع لكم ما وقع لأولئك، استعروا واعتبروا بما حل لأولئك القوم، وخذوا منه عظة وعبرة لأن لا يحل لكم ما حل بهم. إن في ذلك أي هذه الآيات التي عرضها موسى على قومه موعظة لكل صبار، وصبار صيغة مبالغة من الصبر، الإنسان الذي يصبر كثيرا يقال له صبار ويقال له صبور، هذه نصيحة للمبالغة في الصبر، والصبر منزلته عند الله عظيمة، وقال فيها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آيات لكل صبار شكور، هو الذي يذكر نعم الله يتعامل مع نعم الله بالاعتراف بها والثناء على مسيها والمنعم بها، لا يكون جاحدا لها أو منكرا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله لا حل، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن هو الذي يتعامل مع حال السراء والضراء بالصبر والشكر، وغيره ليس كذلك، وإنما يتعامل في حال الصبر في حال الضراء بالجزع والسخط، وفي حال السراء بالجحود والإنكار والتمرد. والله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعتدلين الصابرين الشاكرين القائمين بحدود الله. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفك أقسامنا ونشكرنا على القول الجزيل. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه
والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا المسلمين: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء لأخيك سواء طلب منك أو لم يطلب، وطلبه منك لا ينافي التوكل، لكن لا يعني هذا أنه هو يشعر بأنه لا يصلح أن يدعو ربه، بل ربنا جل وعلا فتح أبوابه للسائلين ولم يغلقها، ولم يجعل بينه وبينهم حائلا، وإنما قال: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل إنسان إذا احتاج أي أمر من الأمور يلجأ إلى الله، ولا يظن أنه لا تجاب دعوته إلا عن طريق فلان أو علان. يقول: إنسان تزوج بامرأة لها بنت من زوج قبله لم تبلغ الفطام، وله ولد من امرأة ثانية، فهل يجوز لولده الزواج بهذه البنت أم هي من المحرمات؟ نقول: لا، يجوز له الزواج منها لأنها ربيبة لوالده، وليس بينه وبينها علاقة. فالأب تزوج الأم والابن تزوج البنت ولا شيء فيها. يقول: هل يجوز تقبيل الكعبة من كل ناحية؟ نقول: لا، تقبيل الكعبة إنما يكون في موضع واحد فقط وهو الحجر الأسود، وليس هناك مكان آخر يقبل في الأرض كلها عبادة لله إلا هذا الحجر الأسود. يقول: يرى بعض أهل العلم إلى فضيلة صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد مباشرة، ما تعليقكم؟ يقول: هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والإتباع يعني أن يأتي بعد رمضان، يعني بعد رمضان مباشرة، ويوم العيد كما هم معلوم محرم صيامه، ولا يصح ولا ينعتد صيامه. فالمبادرة في صيام الست من شوال أفضل من تأخيرها إلى ما بعد ذلك، وإن كان شهر شوال كله ظرف لصيام الست، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة أو موزعة، بعضها في أوله بعضها في وسط بعضها في آخره، كله ظرف لصيام الست، لكن الأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة. يقول: هل نستدين الآية التي مرت بنا أن الله تعالى يرسل الرسول في لسان قومه على تفسير خطبة الجمعة بلغة القوم؟ نقول: نعم، لا إشكال في هذا، كون الإنسان يخطب الجمعة بلغة لا يفهمها من عنده خطأ، إنما يأتي بأركان الخطبة الأساسية من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادتين والآيات، يتلوها باللغة العربية ويدعو باللغة العربية وغيرها. إذا طرح الموضوع الذي يتحدث عنه يتحدث عنه بما يفهمه القرآن، هذا هو القول الراجح. يقول: من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم بعض الناس كان في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، ويسمونه عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ويشتمل على موائد وأدعية وأذكار ودعوات ونحوها، فما حكم ذلك؟ هل هو من السنة؟ نقول: لا، ليس من السنة، بل هو من البدعة، لأن الاحتفال بالأعياد إنما يكون على وفق ما وجه إليه محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يوجه للاحتفال بعيد ميلاده ولا ميلاد غيره. وحدد للمسلمين عيدين: عيد الفطر وعيد الاضحى، هما عيدا المسلمين، ويوم الجمعه عيد الاسبوع، فهذه اعياد المسلمين وليس لهم اعياد اخرى. والاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام او بليله الاسراء والمعراج او بليله نصف من شعبان كلها امور محدثه مما احدثه اهل البدع والاهواء، وليس عندهم دليل فيها.
يقول من كان مسافرا الآن وهو مقيم في مكة وهو خارج في سبيل الله لو صام غدا كان من صيام في سبيل الله. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من صام يوما في سبيل الله أعاد الله وجهه عن النار 70 خريفا. القول الذي يرجعه على كثير من العلماء أن المراد به صوم التطوع، أي أن الإنسان صام هذا تقربا إلى الله وليس مما أوجبه الله عليه كصيام القضاء أو صيام الكفارة أو صيام النذر، وإنما صامه صوم تطوع، وسواء كان مسافرا أو غير مسافر إذا صام تطوعا فإن الله تعالى يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. يقول أنا قادم من منطقة الشرقية لأداء عمل معين في مكة لمدة يومين، فهل لي الإحرام من مكة وما ميقاتنا؟ نقول إذا كنت قادما وناوي للعمرة في حال قدومك يلزمك أن ترجع إلى السن وتسلم، وإذا كنت لم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت مكة فلك أن تخرج إلى التنعيم وتسلم ولا شيء عليك. يقول هل للإنسان أن يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ نقول لا، القضاء أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان فالذي عليه قضاء أيام من رمضان لم يكن صيام رمضان، فيكون صيام الست من شوال بعد إكمال صيام رمضان. لأن امرأة حائضا أو إنسانا مريضا وأفطر في رمضان فيبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست لينطبق عليه نص الحديث. يقول هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم واجب، النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق وسيد البشرية، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيد ولد آدم، ولا يجوز عدم مدحه، بل يجب مدحه، ولازم لكل مسلم أن يمدح، لأنه أكمل الناس وأشرف الناس وأفضل الناس وأتقى الناس. وأما الذي قد يكون انقدح في ذهن السائل فهو إطراؤه بما ليس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقول هو الله ولا تقول شريك لله ولا تقول إنه ابن الله، فإنما محمد عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فلا يرفع فوق المنزلة التي هو فيها، لا يرفع شيء من حقوق الله، لا نجعل شريك لله فلا ندعوه، وإنما نصلي ونسلم عليه ونتبعه ونلتزم بأمره ونهيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول إنسان تزوج بامرأة ثم طلقها وتزوجت بعده، فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج بأختها أو بنت أختها؟ نقول نعم، لأن الممنوع هو الجمع بينهما، فإذا أنه طلقها وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج أختها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها، إنما الممنوع هو الجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بجاهها، كما قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين. يقول لو أن إنسانا وقع لأحد من محارمه جريمة زنا فهل له أن يقتلها؟ أقول له ليس له ذلك، إنما إذا اعترفت عند الحاكم 4 مرات وإن ترجع عن اعترافها يقام عليها حد رجل إذا كانت محصنة، وإذا كانت ذكرا فإنها تعجل 100 جلدة وتفرج سنة، هذا هو حد الزاني، والذي يقوم بهذا هو الحاكم الشرعي وليس هو وليها أو قريبها أو أحد الناس، ليس لهم الحق في هذا. وإذا كان في بلد الله تقام فيه حدود فليتزم بحدود الله ويحرص ويصون محارمه يحفظها ويبعدها عن مواطن الشبه ويصونها، أما أن يعتدي عليها فهو بهذا يعتبر قاتلا مجرما لأنه ليس له الحق في هذا وليس من صلاحيته إقامة الحدود. يقول ما حكم اختصار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بحرف صاد؟ هذا من البلايا والمصاعب التي كلنا فيها في هذا الزمن. الإنسان يكتب كلام كثير فإذا وصل إلى نقطة أو كتابة فيها يترتب عليها ثواب عظيم حرم نفسه من ذلك وقصد. يذكر من كلام البشر ومن كلامه ومن الكلام الأدر أشياء كثير، فإذا وصل إلى الكلام الذي يترتب عليه أن يصلي الله عليه 10 مرات حرم نفسه من ذلك وقصد. فهذا من الحرمان ومن البخل على النفس. الإنسان يحرص على نفسه بالخير في مثل هذه المواطن. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.